قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أما بعد، حياكم الله مشاهدي الكرام أينما كنتم، وبياكم في حلقة جديدة من اسمعوني. كما يسرني باسمكم جميعا أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله الخليوي، الداعي الإسلامي والمشرف العام على موقع الإحسان. حياك الله على طاولة تسمعوني يا شيخ المبارك.
الله حييك، وأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع من الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات التوفيق والسداد والسعادة والإعانة والتسديد والتوفيق في الدنيا وفي الآخرة.
آمين يا رب العالمين. حياكم الله مشاهدي الكرام. أنتم ثمرة هذا البرنامج، أنتم محور هذا البرنامج. نشرف بمشاركاتكم ومداخلاتكم على هواتف البرنامج وعبر خدمة الاسمس الرسائل النصية. حياكم الله وبياكم. نستأذنكم في دقائق ونستقبل اتصالاتكم واستشاراتكم. حياك الله من جديد شيخ.
أهلا ومرحبا
شيخ المبارك. أصبح هناك علاقة في كل منزل بين الشاشة والمشاهد، لا يخلى بيت مسلم من شاشة فضائية، وهنالك إشكاليات كبيرة، هناك تباين في العين، منهم من يشاهد هذا ومنهم من يرغب هذا. هل يجب على البيت المسلم أن يضبط النظر إلى الشاشة؟ هل هنالك من أفراد العائلة له الحرية في يختار ما يختار؟ بودي يا شيخ إطلالة سريعة من فضيلتكم على هذه القضية.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكاد أجزم أني وإياك والمشاهدين والمشاهدات متفقون على حل وسط، لا إفراط ولا تفريط. لا يمكن في مثل هذا الوقت أن أمنع أولادي من أن أحضر لهم هذه الشاشة وأعرض لهم ما يفيدهم، ولا في المقابل نوافق على من يحضر من خلال هذه الشاشة الفضية كما يسمونها الرسيفر الذي يستطيع جلب ما يزيد على 1000 قناة فضائية. لا أقول تحمل مجرد مناظر خليعة، لا، بل تحمل ثقافات مختلفة عن
أفكار خليعة هنا.
نعم، تحمل فكرا خليعة قبل أن تحمل صورة خليعة، وهذا تعبير جميل منك. تحمل أخلاق مختلفة، مبادئ مختلفة، صورة نمطية مختلفة للحياة.
صدقت.
وليست القضية مجرد مشهد خليع، مع أن هذا مؤثر، لأن مشكلتنا في شيئين، إما شهوات تضعف إيمان هذا الإنسان، أو شهوات كذلك تفسد عليه هذا الإيمان وتلوث عليه هذا الإيمان. إذن ما هو الحل؟ الحل هو ما ذكرته في بداية حديثك، هو الإحضار مع الضبط.
جميل.
هو المتابعة، هو الانتقاء، هو الاختيار. الفضاء كما يقولون مليء بالفضاء، حر لكل أحد، ونحن لا نستغرب لا من أمريكا ولا من روسيا ولا من اليابان ولا من الصين أن يتنافسوا لكسب أكبر حجم ممكن وفراغ ممكن في هذا الفضاء. إن للأقوام أهدافا ونحن لنا أهدافنا، فلماذا نكون ضعيفين في تحديد أهدافنا ابتداء؟ بل أحيانا ليس لنا أهداف أمام هذه الأهداف العالمية والدولية.
صحيح.
ثم نكون ضعيفين في التقنية للوصول إلى تحقيق هذه الأهداف. لكن نحن نتكلم بما أن برنامجنا يتعلق بالأمور الاجتماعية، الأمور التربوية، نتكلم عن دائرة البيت. أنا الأب في البيت، أو أنا الأخ الأكبر، أو الأخت الكبرى، أو الأم.
يا شيخ المبارك، عفوا المقاطعة، لهم ما يريدون في الطرح والفضاء حر يا شيخ، ويرسلون إلينا ما يريدون، وأنا نعيش في ذا الفترة يا شيخ إغلاق القنوات الإسلامية. صح. هو حجب علينا ما ينفع المسلمين. إذن هي قضية يبدو أنها حرب.
صح. يعني القضية أنا أستطيع أن أقسمها قسمين، قسم يتعلق ببيتك المستقل، وقسم يتعلق بالدول التي تحمل شعار الإسلام وتزعم أنها تنتمي إلى هذا الإسلام وأنها تطبقه. أما ما يتعلق به في البيت، فأنا أقول قبل تقريبا دعنا نقول 30 سنة لم يكن هناك أي قناة إسلامية، أي قناة محافظة. أنا لا أعرف يعني قبل 30 سنة أن هناك قناة محافظة. ثم بعد ذلك جاء البديل الأول في إحضار بعض أشرطة الفيديو، برامج مشاهد، تمثيليات، أناشيد، محاضرات، برامج ممنتجة. ثم بعد ذلك نجدها في الفيديو، حتى يسر الله سبحانه وتعالى بداية بعض القنوات الإسلامية سواء كانت يعني مصيبة في جل ما قصدت إليه أو أنها أخطأت. بدأت قناة مثلا إقرأ.
إحنا يا شيخ دائما نرفق بالذين يأتون من الخارج. وهناك اتصال من تونس والجزائر. أمل من تونس، أهلا بك، تفضلي.
السلام عليكم.
أهلا أخت أمل، أهلا وسهلا، تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ أريدك أن تسمعني، لأني يعني تكلمت في موضوع ومشكلتي مع صديقاتي وجزموا جميعا أني مجنونة يعني.
سبحان الله.
منك أن تسمعني.
طيب يا مجنونة تفضل.
أنا يا شيخ أبي وأمي مطلقان منذ 5 سنوات. والدي يعيش بالمغرب ومتزوج ولديه أطفال، ولم أره من 5 سنوات، يكلمني فقط بالهاتف يعني. وأمي يعني مديرة بنك، أذهب يعني في بعض الأحيان أذهب معها إلى البنك، وهناك شاب يعني حقيقة وبصراحة كان يعجبني، وأردت والله تمنيت لو أنه يعني يتقدم إليه أو يتكلم، فيعني كان يعني يتقرب مني، ولكن عرفت في النهاية أنه ما كان يتقرب مني إلا ليكسبني كي أوافق أن يتزوج أمي. فحقيقة يعني عندما طلب منها أن يخطبها والزواج يعني صدمت حقيقة، وقلت لها لا تتزوجين يعني، وبدأت أعارضها وكذا. فهي يعني طبعا قالت لي أنت ما تحبيني ولا تريدين سعادتي، وأنا والله لو تقدم أي أحد يعني آخر لوافقت عليه، لكن هو لا، لأني أريده لنفسي. فطب يعني ما نفع أي شيء، وتزوج في الصيف الذي يعني فار الفائت.
كم الفرق يعني كم الفرق بين أمك في السن وبين هذا الشاب؟
5 سنوات يكبرها بخمس سنوات، هي عمرها 38.
يكبرها؟ أي يكبرها؟
لا يصغرها، أعتقد يصغرها بخمس سنوات. نعم يصغرها بخمس سنوات.
طيب
هو يعني 33 عمره. طيب. ويعني لا يعني في المظهر أمي لا تظهر يعني كبيرة، عرفت؟ ما زلت شابة. وأنا يعني والله ما زلت معلقة بهذا الشخص، ما يعني نعيش في نفس البيت، وهو يعني متدين ويصلي وكذا، أني في سجودي أدعو اللهم فرق بينهما واجعله زوجي أنا، والله العظيم يعني ما احترت في أمري، ما أستطيع أني أنساه ولا شيء. وأصبحت يعني حتى قربت، والله كنت على شفا حفرة من النار، قربت أني أذهب إلى أحد الساحرات يعني كي تعمل هذه الأعمال وتفرق بينهما يعني، وأعطي بالله من ذلك يعني.
جيد، وضحت القصة. ممكن أسألك بعض الأسئلة؟
نعم تفضل.
أختي الكريمة، أمك مصلية؟
نعم تصلي، هي محجبة.
الحمد لله. وهذا الزوج الذي تقدم لأمك؟
نعم.
مصلي ومحافظ وخلوق؟
نعم مصلي ونعم.
تذكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
أنا أذكر هذا الحديث.
لا فما بالك إذا كان هذا الأخ أمك؟
أحد أمي، نعم أعرف ذلك، لكن أشعر بالغيرة منها.
أنا أعرف،
أخذت مني كل شيء يعني، حتى في أحلامي يعني.
أنا أعرف لكن أتدرين لماذا تواترت عليك الأحلام؟
نعم،
لأنك أتحتي لنفسك الفرصة بالتفكير ومحاولة إيجاد الأمل، مع أن الأمل قد انقطع. أنا أقول لك شيء، حتى في الحكم الشرعي، حتى يستفيد معنا الجمهور من المشاهدين والمشاهدات، لو طلق هذا الرجل أمك لما جاز أن تتزوجي في شرع الله.
لا حول.
فهمتي القضية؟ اسمعيني، لكن أنا أخبرك، ضعي رقمك على الله سبحانه وتعالى أن ييسر لتسمعي مني كلمات بهدوء يعني تزيل عنك هذا الغم، وتفتح لك أبواب الأمل مما يختاره الله سبحانه وتعالى لك. كيف علاقتك مع الله سبحانه وتعالى؟
يعني أنا الحمد لله يعني
محافظة.
الحمد لله محافظة.
ومصلية؟ ومصلية؟
نعم.
الله سبحانه وتعالى
يعني في هذه المدة الأخيرة أكثرت يعني من الصلوات والتقرب إلى الله، يعني عبد الله عز وجل أن يرحمني.
يا أمل، حتى لا نطيل عليك، نطيل عليك يا أمل. نحن الشيخ يخشى أن يصيبك بعض من كلام زملائك بأنك لا تتمادى، حتى لا تصبحي مجنونة. بس تسمعين تعليقا جميلا من الشيخ الآن، ولا نطيل عليك يا أمل.
أضعي رقمك.
أضع
رقمك في الكنترول الآن، يحضر الكنترول الاتصال. شكرا يا أمل. براء من الجزائر، تفضل. أخي براء تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا أخي، أريد أن أتكلم مع الشيخ.
الشيخ يسمعك ونحن جميعا نسمعك، تفضل ارفع الصوت قليلا.
كنت حالك يا شيخ خالد؟
حياك الله.
تفضل، واضح الصوت يا شيخ؟
ارفع شوي.
حياك الله يا شيخ، ونصر بك الأمة الإسلامية إن شاء الله.
آمين. برا ارفع صوتك قليلا لو سمحت حتى الشيخ يسمعك جيد.
نعم يا شيخ، أنت تتكلمون على موضوع جيد والله، يعني بارك الله فيكم وفي جهودكم.
وفيكم يا شيخ.
آمين.
يا والله أريد يعني أن أتكلم على قضية، وهي يعني في قضية الإعلام. يعني وصل الإعلام إلى الفساد، يعني أغلب الشاشات ترون الإعلام لا نرى إلا الفساد. فكما تعلمون يا شيخ أن أغلقت بعض القنوات الدينية، فيعني أعظم الله أجر الأمة الإسلامية. أما الأمر الآخر فأنا من الجزائر يا شيخ.
طيب.
يعني ونحن لدينا علماء ما شاء الله يعني حفظهم الله، لكن غير متيسر الأمور يعني للجلوس مع العلماء. فنحن يعني بموضوعكم هذا الموضوع الشهيد الذي جاء في وقته، نحن لا نجد سبيلا إلا اتصال بكم والتكلم مع العلماء. يعني سبحان الله، يعني يكاد الإنسان لا يصدق نفسه إذا تكلم مع يعني شيخ أو داعية أو عالم. يعني سبحان الله،
الله ينفعك.
يعني والله نريد أن تكون دائما في الإعلام تكون أمور هادفة يا شيخ. وأريد أن أتكلم على قضية لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
تفضل يا استاذي باختصار، حتى لا احنا نريد ان نستثمر الشيخ ونسمع صوت الشيخ.
نعم يا شيخ، انا عندي مثلا، والله احكي لك على نفسي يا شيخ، انا عندي رغبه في الدعوه الى الله عز وجل.
يا سلام.
الحمد لله، يعني في كل الانسان يعني يذكر نعمه الله عز وجل.
جميل.
اعطاني الله عز وجل اسلوب جيد في الخطابه.
جميل.
لكن الانسان ما زاد ما عنده حلم كبير، يعني انه ما يوصل الى الله عز وجل. لما ابدا يا شيخ في مثلا الدعوه الى الله، وفي المناسبه انا يعني فقط للتوضيح عندي شهاده ليسانس باللغه الايطاليه.
جميل.
يعني استطيع ان اوصل. جميل. يعني الى العالم الغربي الدعوه الى الله عز وجل.
يا استاذ براء، استاذ براء كيفك في الانترنت؟ كيف نشاطك في الانترنت؟
نعم الحمد لله، وانا اتكلم مع غير المسلمين من الايطاليين.
طيب جميل. ودراستك الشرعية، دراستك الشرعية لديك شهادة شرعية؟
لا ليش لدي شهادة شرعية، لكن يعني قمت بإمامة الناس لثلاث سنوات في صلاة التراويح، ولي يعني بعض النشاطات الدعوية.
طيب.
هنا وهناك.
طيب استاذ براء حتسمع والله واضح الصورة، حتسمع واضح الصورة يا استاذ براء، حتسمع تعليق الشيخ بإذن الله حتى لا أطيل عليك. واضح الصورة، واضح استاذ برا، حتى لا نطيل عليك يا اخي، واضح الصوره. نحيل السؤال للشيخ، لكن قبل ان نقطع موضوع قضيه الاعلام يا شيخ،
نعم،
قضيه البيوت.
هي انا اقول القضيه تنقسم قسمين، قسم يتعلق بالبيت، فانا هنا احرص قدر المستطاع واقول ولله الحمد والمنه، الان اصبحت على الاقل 40 قناه 50 قناه تستطيع تضعها بالبيت وانت يعني مطمئن.
جميل.
مطمئن على أولادك.
لكن 50 مبالغ فيها شيخ ولا لا؟
لا لا لا، ليس مبالغ فيه، يعني الآن ما يسمى برصيفر الفلك فيه ما يقارب 50 قناة.
جميل.
ومتنوعة هذه القناة، في قنوات للطفل
ما شاء الله،
وفي قنوات حتى تناقش بعض موضوعات الرياضة، وفي قنوات وثائقية جميلة.
جميل.
وفي قنوات خاصة بالأخبار، وفي قنوات متنوعة، وفي قنوات خاصة بالشباب فيها برامج إنشادية وبرامج.
جميل.
ما يسمونها بالأفلام الدرامية.
جميل.
فلله الحمد والمنة.
في قصة أمل مثلا.
نعم. نعم. فأنا أقول يا أيها التجار، يا أيها المسؤولون، يا أيها المفكرون، لا تكتفوا بهذه القنوات الخمسين، حتى إذا ما أغلقت قناة كما حصل الآن يعني وأزعجنا كثيرا في بعض الدول العربية، أغلقوا بعض القنوات المحافظة، بعض القنوات التي تدعو إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في دولة هي دولة مسلمة.
صحيح.
في قنوات أنا أجزم يقينا مما أعرف ومما أسمع من مشاهدات من شهادات العلماء الراسخين في العلم أنها قنوات تسير على المنهج الصحيح. فإغلاق مثل هذه القنوات، مثل هذا التعسف، وفي المقابل فتح قنوات الأعداء، فتح قنوات من يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويقدحون في حكمة الله سبحانه وتعالى وفي علمه، ويقدحون كذلك في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فضلا عن القنوات التي
التعري. نعم.
قنوات التعري والفساد وجر الناس جرا إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى. عفوا،
يعني لا يمكن أقطع هذه النقطة، ودي تكملها بشكل أوسع. زياد من العراق تفضل. أستاذ زياد تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك، تفضل.
عبد الرحمن، كيف حالك؟
أهلا يا أستاذ الكريم، أهلا وسهلا. الحمد لله، تفضل يا أستاذ الكريم.
والله شيخ، أنا كانت عندي ذكر مشكلة، والحمد لله الشيخ هو اللي فضل لي إياها، الحمد لله، وحلها.
الشيخ خالد؟
على كل حال.
الشيخ خالد؟
إيه.
الحمد لله، هذا ما يسعد الشيخ. تفضل، اذكر اذكر ماذا كان لديك؟
والله كان عندي سوء شوية تفاهم مع زوجتي، والشيخ خالد وجهني وشان شوية
نعم.
لبسها غير شرعي، الحمد لله كان التزمت. وانت
هي زوجتك القاضية، تعمل في القضاء.
إيه؟ الله عافية عليك، الله يعطيك الصحة.
اتذكرنا
إيه حال شيخنا. والله مشتاق، والله شيخ، انه هذا البرنامج برنامج تربوي وتوجيهي ومفيد.
الحمد لله،
جدا جدا جدا.
الله يجزاك خير يا شيخ.
يعني توجيهات الشيخ الله يعطيه الصحة، توجيهات سديدة وتوجيهات شرعية قبل كل شيء.
الحمد لله.
طيب الشيخ، يبقى عنده شيء، انه احنا يعني انه كل من عنده اكيد ابناء، انا عندي بنت، فيبقى التعامل بين الاب والبنت شوي نوعا ما حرج، يعني اكثر ما يعني التعامل مع الام وبنتها ممكن.
كم عمرها يا استاذ؟ كم عمرها؟
شيخنا 11 سنه.
شيء الله يخليها لك يصلح ان شاء الله. طيب
توجيه شيخنا،
ابشر
بالنسبه للاب كيف يتعامل مع البنت.
ابشر الشيخ، كما حل موضوع الزوجة حيحل كيف تتعامل مع البنت بإذن الله عز وجل. شكرا يا زياد من العراق، حياك
الله.
أبشر، سجلت 11 سنة. أبشر أبشر، شكرا لك زياد من العراق، وأهلا بأهل العراق جميعا. الشيخ المبارك، لا نزال نتحدث عن، طيب الآن يا شيخ المبارك، بدنا نذكر دور الفرد ودور المجتمع في مثل هذه القضايا.
يعني إذا كان هناك فرص يتيحها نظام البلد، فليرفع الناس أوراقهم، فليجتمعوا
سجلون
من خلال ما يسمى بالنقابات، من خلال رفع البرقيات، المهم أنهم يسيرون على حسب المتاح لهم نظاما في البلد. لا أن تكون ردة الفعل عشوائية فنفسد أكثر مما نفسد. لكن في المقابل يعني يجب أن يقال لمثل هذه الدول بالعبارة الصريحة الصادقة المحبة لهذه الدول، إن مثل هذه القرارات الجزاف، هذه القرارات المتسرعة، هذه القرارات التي تخدم مجموعة من الأشخاص لكن ما تخدم الدولة كشكل عام، هذه تجعل هناك مصوغات غير مقبولة، لكنها مصوغات في الواقع لمن يكفرون ولمن يفجرون ولمن يقتلون بغير حق. فلماذا نتيح لهم الفرصة يعني ميسرة أمام أيديهم ويقولون هذه الدول التي تدافعون عنها؟ فهذا مثل هذه الأعمال في إغلاق هذه القنوات، هذا دليل على ما كنا نقوله في السابق من أنها دول كافرة وأنها لا تحترم وأن الناس فيها تستحل دماءهم. فلماذا نتيح لأصحاب هذا الفكر بمثل هذه القضايا؟ فيجب أن نكون واعين لحجم يعني وثمرات هذا العمل على البلد كله، لا على مصالح أشخاص بأعيانه.
نعم، جميل. طيب الشيخ، الآن نعود إلى بعض الأخوة، وإن كان هذا الموضوع حيوي ولا نريد أن ينقطع، لكن لعلنا نمر عليه في سؤال أحد الأخوة. لكن أمل يا شيخ، قصتها درامية حقيقة، وأنا سأذكرها وتكون حلقة عندك، واعتدنا في المسلسلات الدرامية تكون حلقة يا شيخ لا ترسل هدفات، أنا في الحلقة الأخيرة عندك حترسل بإذن الله عز وجل أهداف وتنصح. هي تقول مطلقة، والدي ووالدتي، وأزور والدتي في البنك، رأيت شابا أعجبني تعلقت به، وهنالك سأسجل نقطة. مجرد النظر يا شيخ يكون هنالك حب ويكون تعلق. ثم بعد ذلك تقول تزوج ابن أمي، وأصبحت أدعو أن الله يفرق بينهم حتى تخطف هذا الزوج.
لكن أعطيتها الحكم الشرعي الذي يعني صدمها في البداية، لكن إذا تقبلته بصدر رحب فإن الله سبحانه وتعالى قد وعد عن طريق
نبيه. ما هو الحكم الشرعي؟ نعيد يا شيخ حتى تمكن قد
أنا أقول بمجرد دخول هذا الرجل على أمه أصبح محرما لها، حتى لو طلقها أو افترض يعني أن أمها فارقته بأي شكل من أشكال المفارقة، فإن هذا الرجل يعتبر محرما عليها، لاحظ، تحريما مؤبدا، لا يجوز أن يكون زوجا لها على الإطلاق. ولعل هذا أفضل ممن لو كان، هذا أفضل لها ممن لو كان، لو طلقها، لا، لو طلقها مثلا تجوز له، فيبقى عندها شيء من
الأمل،
من الأمل. أما الآن فأغلق الباب، أغلق الباب واقعا فقد تزوج أمها، وأغلق الباب شرعا فإنه لا يجوز حتى لو انفرد عنها.
نعم. وأنت ذكرت نقطة يا شيخ مهمة، قلت أنت فتحت الباب على نفسك حتى يعني
نعم.
دخل ما دخل.
لماذا؟ لأن بعض الناس يعني أنا أتخيل هذه الأخت كلما أرادت أن تنام أو حصل لها فرصة فراغ فمباشرة تفكر فيما لو كان زوجها، ويأتي الشيطان يبعث لها صور ربما ما تكون في الواقع. ترى كم من الناس، أنا أقول لأخت الكريمة تزوجت هذا الشخص الذي هو حياتها، ها، وهي التي يعني ما يعني حلمها الذي تريد أن تحققه، وبعد الزواج تكشفت الأمور على أنه لا يناسبها فانقلبت المحبة إلى بغض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يثبت بعض أهل العلم، يقول: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما.
إذن هي عملية وسطية.
إيه نعم، يعني لا تعطي لب فؤادك لهذا الإنسان يعني على افتراض أنه سيكون زوجك، فما بالك أن القضية انقطعت. وتذكري ونحن نقرأ سورة التين في آخرها: أليس الله بأحكم الحاكمين. والله العظيم يقينا يا أيها الأخت الكريمة، ما اختاره الله سبحانه وتعالى لك هو خير مما تختارينه أنت، لأن الله سبحانه وتعالى لا يصدر عنه إلا ما هو خير. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. لكن الإنسان لجهله بحقائق الأمور، وإلا لو تكشفت الأمور لقالت: الحمد لله الذي ما تزوجته. كم من الناس يتعجل في قضية من القضايا فيحرمها، ثم سبحان الله بعد 5 دقائق، بعد سنة، بعد سنتين، يتبين أن الخير فيما اختاره الله سبحانه وتعالى له. ثم أكلمها إن شاء الله كلاما خاصا، عسى الله عز وجل أن ييسر أمرها.
هذا اللي خلف الكواليس.
لكن أنا أقول سبحان الله، يعني هذه قضية يعني سمعت يعني مشابهات لها، لكن بهذه الصورة هذه
لا فيلم. نعم. لو في أحد كاتب سيناريست يا شيخ حيسجل.
نعم، هذه يعني من أطرف القصص التي جاءتني.
طيب، براء من الجزائر تحدث عن الإعلام يا شيخ، وذكر بأن الإعلام الآن يسير الشعوب.
لا شك، ولذلك يجب على الدول وعلى المسؤولين وعلى المفكرين وعلى المشايخ والعلماء وعلى كل مواطن صادق في نفع بلده، إذا كان عنده قدرة واستطاعة أو أن يحاول جهده أن يصل إلى هذه القدرة والاستطاعة، ليركب موجة الإعلام. فإن الإعلام لعله السلاح الأقوى الآن في إثبات وجودك يعني في على وجه هذه البسيطة.
جميل.
ونقل أفكارك ومبادئك. أحسن. والرد عن حياضك وعن بلدك وعن شخصياتك عن طريق الإعلام. فنحن كنا نتصور يعني لما حصل السب الشنيع لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أن الدول الإسلامية ستتيح 10 قنوات وتجند قنواتها التي كانت للرياضة وكانت للأزياء وكانت للسينما وكانت للأفلام على الأقل في خلال هذين الشهرين، من أجل عائشة، من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا بالقضية تأتي عكسية فتغلق القنوات التي كانت تدافع عنها أو لا.
جميل.
ومع ذلك أنتم حينما تغلقون هذه القنوات أنتم يعني تحاربون من؟ أتظنون أنكم تحاربون ملاك هذه القنوات أو من يقومون بها؟ تحاربون شرع الله سبحانه وتعالى، شرع الله الذي قرر أن هذا الدين باق بعز عزيز أو بذل ذليل. ولقد كتبنا الله عز وجل كتب كتابة لا يستطيع أحد أن يمحوها في الزبور من بعد الذكر، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وبإذن الله عز وجل يغلقون قناة فيبعث الله سبحانه وتعالى 10 القنوات.
جميل.
ويسدون بابا فيفتح الله سبحانه وتعالى 10 الأبواب.
جميل. إذن لا نحسن ونقول مثلا هذه الحرب الشرسة من الأعداء بالإعلام، نقول شكرا لهم على هذه الهدية اللي أتاحوا لنا هذه التقنية والإعلام، ونحاربهم بنفس السلاح.
نعم صحيح، هو لابد من الحزن أحيانا، لكن ما نريد الحزن الذي يقعدنا، نريد الحزن الذي يجعلنا نبحث عن الحلول وعن البدائل، ونستشرف كما يقولون المستقبل، ونضع أمامنا خطط استراتيجية. يعني من الكلام الاستراتيجي مثلا في مثل هذه القصة أنه دعونا نفترض، وهذا افتراض متوقع، أنه حينما نفتح قناة مثلا في الحديث عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، ضعوا من ضمن الافتراض أنه فيما لو أغلقت هذه القنوات وإذا بعد أسبوع جاهزة عندنا القناة الثانية والثالثة، طردونا من نايل سات فلننتقل إلى عرب سات.
أحسنت.
طردونا من نايل سات وعرب سات فلنقم قمرا قدر استطاعتنا كما قال بعض الكتاب إسلام سات.
إذن هي استراتيجية.
نعم.
أحسنت يا شيخ. وتوقع وتنبؤ للمستقبل. جميل يا شيخ، ذكر الأخ براء يقول: أنا متحمس جدا للدعوة ولديه اللغة الإيطالية وجيد في الانترنت، وسألته كم سؤال، هل لديك مثلا شهادة شرعية؟ قال: يعني أنا إمام لكني لست طالب شرعي قوي.
جيد.
نريد كلمة توجيهية ليش خلي يستمر الآن. هو الآن يحاور الناس الذي في الإنترنت.
أنا أقول نعم. لاحظ يا أخي الكريم سأطبق معك مثالين متشابهين. المثال الأول: لا تطل ثوبك كثيرا فتتعثر، ولا تقصر ثوبك كثيرا فتتعرى. وفي المقابل أقول لك الحكمة الأخرى: لبس الطفل لأحذية الكبار لا يعجل خطوه بل يعرقل سيره. فأنت البس الحذاء الذي يناسبك ومد رجليك على قدر غطائك ولحافك كما يقولون. فما دام عندك قدرة لا تتقاعس وتحتقر نفسك وتتواضع التواضع السلبي وتقول أنا لا أستطيع، أنا لست أهلا لهذه المهمة، فأنا عندي الذنوب والمعاصي. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. فأنا أقول اجتهد، لكن لا تقفز درجات لست أهلا لها إلى الآن. فالقضية تحتاج إلى مهارة، تحتاج إلى دربة، تحتاج إلى تجربة، تحتاج إلى معرفة. ابدأ، يعني لا تنتظر 3 سنوات 4 سنوات تقول ثم بعد ذلك أبدأ. لا، تعلم وأنت تبدأ، تعلم وأنت تمارس عملية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى تطور نفسك في الوقت الذي تقوم بالعملية واقعا.
جميل. والآن يا شيخ ولله الحمد في الانترنت ممكن ينقل يا شيخ اللي هو نسخه لصق، يعني مواقع العلماء كثيرة والفتاوى يجدها في أي وقت يريد، وممكن ينقلها لغيره بدون أن يجعل نفسه هو مفتيا أو يعني ما شابه ذلك،
اللي يكون عنده بكل شجاعة أنه لا يستطيع أن يغطي جميع الجوانب.
جميل.
يعني من ظن أنه يمكن أن ينفع الناس كلهم أو شك أن لا ينفع أحدا.
جيد.
فأنت لك قدرة، مدام عندك اللغة الإيطالية يا أخي تخصص في دعوة الإيطاليين.
يا سلام.
ولتكن مرجع أنا في 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 من خلال موقعك إذا أقمته في المستقبل يتعلق بالثقافة الإيطاليين وفرق ثقافة الإيطاليين عن مثلا الألمانيين عن الفرنسيين وكيفية الدعوة إليهم والكتب التي تقترحها على زواركم مثلا في هو الجزائري زواركم في الجزائر وهكذا.
ومن الآن نقول لحتى الموقع الاجتماعي المشهور الفيسبوك يعني ميدان خصب للدعوة.
جيد.
جميل. ننتقل للأخ زياد يقول جزاك الله خير يا شيخ، زوجتي كانت مقصرة في الحجاب وبتوجيهاتك الفاضل الحمد لله أنا استقامت.
والله الشكر ليس منهم إلي بل الشكر مني إليهم، ثم أجتمع أنا وإياهم لنشكر الله سبحانه وتعالى على أحسن التيسير. أما ما يتعلق بالتعامل مع
ابنتي 11 سنة
ذات ال 11 10 سنة، أنا أقول أعطيك قواعد. أولا استخدم أسلوب التشجيع، ونحن في موقع الإحسان وضعنا آخر استفتاء: هل تستخدم في التربية أكثر أسلوب التشجيع أو أسلوب التهديد والعقاب؟ أنا أكاد أجزم أن أغلب الناس يستخدمون التهديد والعتاب والملاحظة والنقد أكثر من أسلوب التشجيع، مع أن الأولاد يحسنون في كثير من الحالات حتى مع خطأهم ووقوعهم في الخطأ. يا جماعة الخير، ها أنا أعلنها بالفم المليان كما يقولون، أسلوب التشجيع والمكافأة أسلوب ساحر، ساحر يلفت القلوب إليك ويشرح هذه القلوب. كم من البنات أو من الأولاد كان فظا غليظا في التعامل مع أبيه وأمه، كان مغلقا عقله لا يستمع منهم لا إلى توجيه ولا إرشاد، لا في حق ولا في باطل. فلما دخلوا معه بأسلوب التشجيع والمكافأة والهدية والرفق، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، إلا ووجدوا الثمرات السريعة الجميلة الرائعة في تعاملهم معها. أولى
تأذن لي فاصل شيء. إذا مشاهد الكرام نستقبل مزيدا من اتصالاتكم واستشاراتكم بعد هذا الفاصل، أرجو أن تتابعوا. أهلا بكم من جديد، حياكم الله وحياكم على طاعته. نحن على طاولة تسمعوني وضيفه وفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله الخليوي الداعي الإسلامي والمشرف العام على موقع الإحسان. نستقبل مزيدا من اتصالاتكم واستشاراتكم ونشرف بها. حياك الله شيخي المبارك.
بارك الله فيكم، يا مرحبا.
نكمل في قضية زياد والتعامل مع ابنته، هي ما زالت يعني عافية صغيرة 11 عاما.
جيد. أنا تذكرت الآن في مسألة الأخت أمل من تونس نقطة كان ينبغي أن أقولها في بداية الأمر.
جميل. نعود للفيلم الدرامي.
أي نعم. أنا الحقيقة أشكر الأخت أمل شكرا جزيلا على صراحتها وشجاعتها.
صراحة حقيقة.
يعني فعلا إذا كان عند الإنسان قضية أقلقت، لماذا أكتمها في خاطري؟ لماذا ما أستفتي يعني من أرى أنه يعني يفيدني فيها؟
حتى تذكر لأصحابها، تقول أصحابي صار يصفوني بالمجنونة، تذكر تفضل.
جيد جيد. المهم أنه الإنسان لا يكتم على نفسه حتى لا تنفرد به إما أفكاره الضعيفة.
نعم.
وتجربته القريبة البسيطة، أو الشيطان يتسلط عليه فيفتح له أبواب ظاهرها الجمال والروعة وباطنها الجحيم والعياذ بالله.
جميل.
أما ما يتعلق بالأخ زياد فأنا أقول ترى هذا سؤال إيجابي. لما يسأل الإنسان كيف أتعامل مع بناتي، معناته أن عنده استعداد لتربية هذه البنت والوصول بها إلى هدف معين. بعكس بعض الناس أصلا ما خطر في باله كيف يتعامل مع ابنته، كيف يتعامل مع ولده، كيف يتعامل مع زوجته، يعني ارتجالي ولا خطر في باله. أهي غاضبة أم راضية؟ أهي متعلمة أم جاهلة؟ فالسؤال في أحيان كثيرة يدل على وجود حياة، على وجود ثقافة، على وجود اطلاع عند هذا الإنسان. فأنا ذكرت الجانب الأول، استخدم أسلوب التشجيع وأسلوب الرفق، عش معها بعض الجوانب على أنك الأب وبعض الجوانب على أنك الصديق، كن حانيا معها، أعطها ما يناسبها من العاطفة حتى لا تلتفت إلى أحد يلبي لها هذه العاطفة بشكل عشوائي يذهب والعياذ بالله يعني يذهب بعرضها ويذهب بأخلاقها، حتى تسلمها بأمر الله سبحانه وتعالى إلى زوج المستقبل. كذلك لا تكن حياتك مع ابنتك كما هو منهج، ولا تكن حياتك يا أيها المدرس مع تلميذك، ولا تكن حياتك يا أيها الزوجة مع زوجك. أنه كل مرة تجلسين مع أو تجلس مع ابنتك هو الحديث عن نفس النقطة، تريد أن تكون هذه النقطة فاصلة، إما أن تقصي شعرك وإلا لا أقبل منك أي قضية. فمثلا يعني يريد الرجل من زوجته أن تقص الشعر، هي لا تريد أن تقص شعرها، فيجعل هذه القضية فاصلة في كل القضايا وتطغى على كل القضايا. لا أبتسم معك، لا ألبي رغبتك، لا أسافر بك لأنك عانتيني في هذه القضية. هب أنها لم توافق في هذه القضية، فعندك عشرات المجالات التي توافقك فيها وهذه الحياة.
وافقني يعني أخذ اتصال يا شيخ.
جيد، تفضل.
هيثم العراق، تفضل.
السلام عليكم.
أهلا يا دكتور، حياك الله.
كيف حالكم؟
أهلا الدكتور هيثم صديق البرنامج، حياك الله، نسعد باتصالك.
الحمد لله.
الحمد لله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
اللهم صل.
أسأل الله الكريم رب العالمين العظيم أن يبارك في إدارة هذه القناة المباركة ونفق كل العاملين عليها، ولا أنسى الأخوة في الكونتر على الجهود التي يبذلونها.
آمين.
تحياتي للشيخ الفاضل، وأسأل الله أن يجمعنا به تحت لواءه.
آمين.
آمين.
وكذا مع النبي صلى الله عليه وسلم.
تفضل أستاذ هيثم.
شيخي العزيز، لي السؤال الأول حقيقة إني تقدمت لطلب إحدى الفتيات الميسورات التي أنعم الله عليهم بها الإيمان والصحة والعافية. وعند سؤال أهلها علي قال، جاء أخوها أخو البنت إلى جيراني فقال لي أن هذا الشخص المقصود أنا يتبع النهج السلفي، يعني يتبع النهج السلفي، ونسأل الله أن يجعلنا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام.
طيب.
فقال لجاري فقال لجاري أنا لا أزوجه أختي لأنه يتبع النهج السلفي المقصود أنا.
والمخطوبة من أي منهج؟
ما أعرف يعني في مقصو يعني يقصد يعني يقول منهجك منهج سلفي يعني لا أزوجك أختي. فقال لي جاري نقل لي هذا الحديث.
الذي خطبت منهم لديهم منهج واضح معروف؟
كلنا منهجنا واضح. كتبنا القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هناك تشدد على النهج السلفي حقيقة.
طيب.
يعني هذا هو الطريق الصحيح. يعني نريد من فضيلة الشيخ يعني نحن نحكي عن الروافض الذين يسبون الصحابة عليه ويوجد من أبناء جدة من أهل السنة من يتقاولون على النهج السلفي.
أبشر يا دكتور هيثم. أبشر يا دكتور هيثم. تسمع.
والسؤال الثاني فضيلة الشيخ، يعني السؤال الثاني.
أيوة.
حقيقة أنا تابعت الشيخ على قناة المملكة الأولى، يعني في برنامج أسأل الله أن يجزي إدارة القناة، وهو عنوان برنامج مهام النبي، يعني حقيقة وددت من إدارة القناة عرض عرضهم الدول للتشرف والاتصال على الشيخ خالد الخلاوي. حقيقة يرجو من الشيخ الطلب من إدارة القناة عندما تستضيف، وهو عرض عرضهم الدول للتشرف والاتصال.
طيب أبشر أبشر أستاذ هيثم. أبشر.
المملكة الأولى.
أبشر أبشر سيوصل رسالة الشيخ أبد، شكرا. حنان من ليبيا، تفضلي. حنان من ليبيا موجودة؟ طيب زعلت وفصلت. طيب نكمل أو نختم في قضية زياد وتعامله مع ابنتي في النقطة الأخيرة ذكرت.
أي أنا قلت التعامل الحسن، التعامل اللطيف، لا تكون جلساتكم كلها هو الحديث عن نقطة لاحظتها على ابنتك فتكررها عشرات المرات. هب أن ابنتك أو زوجتك أو أخاك لا يصلي فلا تكرر عليه، يعني انتظر الفرصة المناسبة، أرسل رسائل مباشرة وغير مباشرة.
إذن يا دكتور، مع الإمام أحمد الدماسي التغافل 19 دين، قال بل هو الدين التغافل.
نعم، يعني ماذا يقول الشاعر؟ يقول ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه
المتغابي.
نعم،
جميل. هيثم العراقي يقول يا شيخ، تقدمت إلى أحد الفتيات سألوا عني، وجدوني في السلفي، قال لا نزوج سلفي، أنا أخشى أني متقدم لشيء رافضية ولا يدري.
لا، أنا أظنه يعلم، يعني مثل الدكتور سيعلم أن هذه شيعية أو لا، لكن فيه حتى عند أهل السنة من لا يريد من اسمه السلفي. أنا أقول إن كان هذا الإنسان الذي تقدمت إليه لخطبة ابنته أو أخته عاقلا قابلا للحوار، فحاور، قل له هذه السلفية التي وصمتني بها أتدري ما هي؟ السلفية مأخوذة من الشيء الذي تقدمك، وسلفنا نحن هو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هناك إطلاقان، إطلاق خاص وإطلاق عام. إطلاق الخاص للسلفية هم القرون الثلاثة الأولى التي نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولا أدري يقول الراوي أذكر قرنين أم ثلاثة. أما الإطلاق العام فكل من تقدمك فهو سلف لك، أبوك سلف لك، وجدك سلف لك، ومن كان في القرن الثامن سلف للقرن التاسع، ومن كان في القرن الخامس سلف للقرن، سلف لهم في الخير، سلف لهم في الإيمان، سلف لهم في البذل، في العطاء، في الصدق، في الإخلاص. لكن المعنى الثاني الذي ينبغي أن أنبه من ينتمون إلى السلفية، ومن ينتمون إلى السلفية هم انتموا أجمل الانتماء وأروع الانتماء، لكن ينبغي أن يفهموا أن السلفية ليست مجرد الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ولم يخلق فيدورون حول قضية أن القرآن مخلوق أو منزل، بل السلفية تحكي شمول الحياة كما كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب أن يكون السلفي صادقا في تعامله، كما أنه واضح في اعتقاده، كما أنه شجاع في بث مبادئه، كما أنه لطيف في تعامله مع الأعداء فضلا عن الأصحاب، كما أنه مبتسم، كما أنه أمين في تعامله، كما أنه بار بوالديه، كما أنه طاهر في مظهره وفي مخبره. فيجب أن نأخذ معنى السلفية بهذا الشمول.
تأذلي باتصال الشيخ،
سأكمل ما يتعلق بهيثم، تفضل.
أبشر يا شيخ عبد الرحمن من المغرب، تفضل.
السلام عليكم.
أهلا يا أستاذ عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج.
وإياكم يا شيخ.
أخي، مشكلتي مع زوجتي.
وما هي
المشكلة؟ هي أني وجدتها تقوم بأعمال شعوذة. تسمعني؟
أي نعم أسمعك.
تقوم بأعمال شعوذة.
أيوة.
عدة مرات.
طيب،
والمشكلة الكبرى هي أنني عندما خطبتها
أيوة
لم يسمحوا لي برؤيتها، كلما ذهبت لزيارتي يقولون تغسل الأواني، تصبين، تفعل كذا كذا، وعندما وقت الدخلة وجدت أنها بها عيبا في رأسها. أيوة. كلما نظرت إليه الآن اشمأززت نفسي وقلت قدر الله وما شاء فعل، ولكن بعد مرور مدة عام اكتشفت أنها تقوم هي ووالدتها بأعمال شعودة وما إلى ذلك.
لك منها أولاد؟
بنية صغيرة. والله إلى هذا ما يحرجني، وقد استشرت بعد طلبة العلم فيما يخص مسألة الطلاق، هناك من نصحني بالطلاق وهناك من نصحني بالصبر، ولكن المشكلة هي أني لا أستطيع أن أسكن إلى هذه المرأة.
تكرهها؟
لا أكرهها ولا أحبها.
طيب، تسمع تعليق.
طيب، أريد أسألك يا أخي.
نعم.
لا إله إلا الله. لما علمت هي أنك علمت عن استخدامها للسحر والشعوذة، ما ردها؟ ما جوابها؟
لا، المرة الأولى نسبت العملية إلى أحد أقاربها. والمرة الثانية نسبت الأمر إلى أختي. والمرة الثالثة ابنتي عندها عامين، دخلت ليلة فإذا بها تأتي بشيء من تحت السرير. قلت لما ذلك فاحمر وجهها وعلى شكل أعشاب كذا، وأنا الآن أعاني من بعد الجهاز الهضمي.
سؤال آخر، هل تشعر منها أنها تستمع إلى نصيحتك، تتأثر بكلامك أو لا؟
والله ما أدري يا شيخ.
على كل حال،
كيف صلاتها يا عبد الرحمن؟
وهي تحافظ على صلاتها، الظاهر أنها تحافظ على صلاتها.
الظاهر يقول تحافظ
على صلاتها. على كل حال، يعني الأمر بالنسبة لك واسع، يعني تستطيع أمام هذا الخطأ إذا ما انتصحت تفاصلها مفاصلة نهائية، تقول إما أن تتوبي إلى الله بصدق وإخلاص وهذا خير لك في الدنيا وفي الآخرة، وإما أن تغير عتبة بابك وتأخذ البنية منها حتى تربيها على التوحيد والصدق والإخلاص.
لكن المشكل في المغرب لا يسمحون لك بأن تأخذ الفتاة.
لماذا لا يسمحون؟
والله المسألة القانونية هنا أن الأم تأخذ.
لا أنا ما أظن.
إذا تزوجت.
القانون لا أتوقع أن القانون عندكم أن البنت مع الأم على الإطلاق. هناك حالات معينة يمكن أن تنفذ من خلالها. أنت استشر أحد المحامين، أحد القانونيين عندكم، ولعله أن يفيدك.
طيب. شيخي سؤال آخر جزاك الله خيرا.
تفضل تفضل.
المشكلة هي أن بها رائحة كريهة. رائحة والله ما وجدت حل لعلاجها.
لا شوف يا أخي. هذه القضية ليست هي الأساس، هذه الرائحة تستطيع أن تذهب بها إلى المستشفى، فإن كانت هذه القضية هذه لها كلام آخر، وإن كانت من أجل السحر والشعوذة فهذه كلام آخر. الرائحة الكريهة هذه تحصل، والحمد لله يسر الله عز وجل الآن عيادات لعلاج مثل هذه القضية.
جزاك الله خير.
حياك الله.
طيب شكرا عبد الرحمن من المغرب. الأخ الفاضل ساكن من السودان، ساكن موجود فاصل. نتحدث عن عبد الرحمن يا شيخ، قضية مهمة جدا.
من هو عبد الرحمن؟
المغرب المشعوذة،
من زوجته مشعوذة. يعني أنا يعني ذكرت له مجموعة من الحلول، إذا كان هناك فيه بقايا محبة لها وعندها نوع من التقبل إلى حد ما من نصائحه فهذا يصبر عليها، فإن تحسنت فالحمد لله، إن لم تتحسن فهنا لابد من المفاصلة.
لكن
هذه قضية مصيرية.
أذكر نقطة شيخ، يقول عند خطبتي لهذه الفتاة يقول هنالك مراوغة في أن أراها، ثم بعدما دخلت بها وجدت بها عيب.
نعم.
ماذا كان يفترض في ذلك؟
جيد أحسنت، هذه نقطة مهمة يعني بينتها لنا. بعض الناس لا يريد أن يرى الخاطب ابنتهم أو أختهم حياء خجلا عادات عندهم، لا أنهم يريدون أن يخفوا عيبا فيها. أو يقول أحيانا الأب يا أخي ابنتي الأولى والثانية والثالثة قبلها تزوجنا بدون أن يراها الخاطب. تمام. فهذه مثلهن. لكن نقول لهم أأنتم أدرى أم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عز وجل عليه الوحي، فإنه أتاح للخاطب أن ينظر إلى امرأته، حتى قال بعض أهل العلم وإن كانت لا تدري، يعني لو رفضت البنت أو استحت أو أن الأهل رفضوا فيمكن أن يراها بشكل حتى وإن لم تدري برؤيته، لكن بشرط أن يكون صادقا في أنه يريد خطبة هذه الفتاة. تفضل.
من ليبيا اتصال. حنان من ليبيا تفضلي.
ألو.
أهلا وسهلا يا أختي الفاضلة تفضلي.
أهلا وسهلا يا شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معليش بنسأل الشيخ أنا.
تفضلي تفضلي.
أنا بنقول لك أنا لي 16 سنة نعالج وما حصلتش أي علاج صحي.
علاج من إيش؟
علاج إيش؟
خطبت، قلت لك أنا خطبت زمان باهي.
حنان تعالجين من ماذا؟
مش عارفة شيء يعني.
يا حنان تعالجين من ماذا؟ وش المرض؟
المرض شيء يقول لي
كيف؟ يبدو حنان صوتك غير واضح وقد تعود الاتصال. اهلا بك مره اخرى حنان، عاودت الاتصال. ام طلال من السعوديه تفضلي.
السلام عليكم.
اهلا يا ام طلال. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ام طلال انت على الهواء تفضلي.
يا شيخ ابغى اسال عن عباء الحرير، لبس العباء الحرير.
لبس العباء الحرير
حكمها
ايه؟
حكمها للمراه جائزه، لبس الحرير للمراه جائزه، لكن أنا الآن حتى أتصور هذه العباية، هل هي عباية لماعة بحيث أنها نعم يعني مثيرة إذا تغطت بها المرأة ولافتة لأنظار الرجال؟
لا عباية عادية حرير بس.
الأصل في لبس الحرير للمرأة أنه جائز، لكن إن كان هناك في هذه العباية ما يثير الفتنة مثل بعض العبايات المخصرة يعني تثير الرجال من خلال تقسيم المرأة.
صح،
تقسيم المرأة.
صدق.
فإن كانت يعني سليمة مما ذكرته الآن فهي جائزة.
هي عباية رأس يا أم طلال؟
إيوه عباية رأس.
طيب
شكرا.
حياك
شكرا يا أم طلال
وشكرا على حرصها.
جزاه الله خير. إذا نعود يا شيخ في نقطة يا شيخ ذكرها هيثم من العراق لا أنساها، يقول إذا خرجت في قناة نوصي عليك يا شيخ يضعون الرقم الدولي حتى نتصل، يقول شاهدك في القناة الأولى وما يستطاع أن يتواصل معك، لعلك توصل هذه الرسالة
بإذن الله. سؤال عبد الرحمن.
عبد الرحمن،
نحن قلنا إذا
أنت تحدث النقطة الأولى، ما زلت في الأولى.
أي ما زلت في الأولى. إذا المرأة عفوا الخاطب يجوز أن يرى مخطوبته إذا كان صادقا في مسألة الخطبة، لكن ليس بمجرد أن يقول أنا أريد أن أخطب ابنتكم تعالوا انظر إليها. يعني أول نتأكد أنه يريد أن يخطبها فعلا. الشيء الثاني نقول لهذا الخاطب اسأل عنها، اجعل أخواتك أمك ينظرون إليها،
مسائل كثيرة.
نعم، فإذا نقلوا لك الصورة المرضية بشكل عام هناك تذهب للتأكد الأخير.
صحيح.
للقرار الأخير. ما الذي يجوز؟ يجوز أن تنظر إلى شعرها، إلى رأسها، إلى عنقها، إلى يديها، إلى رجليها، إلى مظهرها العام.
نعم.
ولها يعني أن تتجمل التجمل العادي، التجمل العادي، لا أن تغير من صورتها كما يحصل في أنواع المكياج. يعني ربما تلبس على الخاطب بأنها بيضاء وهي ليست بيضاء، أو أن عيونها يعني واسعة
عدسات وهي عيونها مزدوجة.
نعم، فإنما تتجمل التجمل العادي، التجمل العادي، ولا ينظر إليها إلا بحضور ولي أمرها. بعض الدول الإسلامية، أنا ما أتكلم عن الدول الغربية، لا يسمحون للخاطب هو ما عقد عليها أن يذهب معها ويسافر معها ويجرب تعاملها، وأحيانا ينام معها ثم بعد ذلك يقررون أن يتزوجها أو لا.
هذه في مساحة كبيرة في الرؤية،
العياذ بالله. بل هذا نقل من الغرب، لأن الغرب ممكن أن يلد منها ولدا ثم بعد ذلك يقرر الزواج أو لا.
نعم، مارادونا مشهور كان له ثلاث أولاد.
نعم، قبل الزواج، قبل تقرير الزواج،
قبل الزواج
ويرفع على الأعناق. النقطة الثانية أذكرها ولا في اتصال؟
لا أذكر يا شيخ.
أما بعضهم، وهذا الذي نخشاه من مما حصل لأخينا عبد الرحمن المغربي، في اتصال. تفضل.
وصل اتصال. شهد من السعودية، تفضلي. تفضلي يا أخت شهد.
أيوة.
تفضل.
أنا بكلم الشيخ ضروري.
تفضل يسمعك الشيخ. نعم تفضل، أنت على الهواء.
لو سمحت يا شيخ أنا أبي رقمك، إذا عندي مشكلة وضرورية يعني أبي أتكلم معك.
طيب يعني ما يناسب بشكل عام في الاستوديو؟
ما
أجل. طيب ضعي رقمك عند الإخوان.
طيب أنت ضعي رقمك الشيخ يتصل عليك.
أوكي.
طيب النقطة الثانية.
النقطة الثانية لا يريدون إخفاء شيء.
أيوة، وهذا اللي حصل.
أي نعم، إما إخفاء ما يعني يعاب بالعادة، فهذا خداع، وإذا خدعوه بمثل هذه الصورة فله أن ينفصل عنهم وأن يطلقها، أن ينفصل عن هذه المرأة بالشكل القانوني أو بالشكل النظامي، أو أن يطلقها كما هو الصيغة الشرعية.
جميل.
وأحيانا بعض الناس هم جهلة يظنون أنهم يخدمون ابنتهم بتخفية هذه البنت عن الخطيب، وهم يجرون لها الويلات.
صحيح.
كون هذا الرجل ينظر إليها ولا أحد يدري قبل الزواج، يعني من الناس لا أحد يدري، ثم يقول أنا لا أريدها، خير من أن تتزوج ثم بعد ثلاثة أيام أربعة أيام يكتشف أنها غير ما كان يتصور، ولأنهم خدعوه في قضية من القضايا ثم يطلقها.
النقطة اللي قد يعني يخشاها عبد الرحمن أو هي عقبة ليست سهلة هي قضية ابنته يا شيخ. لو استمرت هذه المرأة على الشعوذة يا شيخ، وابنته موجودة ولا يستطيع أن يحضنها، إذا طلق لن يحضن هذه البنت، ماذا يفعل؟
يعني يمكن أن، والله القضية تحتاج إلى مشاورة. يعني أنا أقول رأيا سريعا، يعني يمكن أن يبقيها في عصمته حتى تتيح له، يعني يتيح له هذا البقاء رؤية ابنته وتربيتها، ويتزوج امرأة أخرى ويستمر في نصيحتها ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يختار له ما فيه الخير، لكن لا يتأخر من نصيحتهم وتوجيههم، وعلى الله سبحانه وتعالى أن يتوب إليهم ويدخل أطراف أخرى يوجهونهم. من يسير على طريق السحر يسير على طريق الكفر والعياذ بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر السحر من الموبقات التي تهلك الإنسان في الدنيا وفي الآخرة.
نسأل الله العافية. شيخ، أحد الأخوة أرسلنا عبر الاسم، سوحنا نسينا الرسائل وأعذرونا الأخوة المشاهدين، يقول لي زملاء في العمل ملتزمين وأنا لدي أنا وزملائي بعض المعاصي، يقول نصاحونا فترة ثم بعد ذلك لا يكلمونا البتة الآن.
هو يلوم الملتزمين، يلوم الأخوة المستقيمين. أنا أقول اعذرهم، ربما اجتهدوا فجربوا معكم النصيحة فلم تنتصحوا، فرأوا أن يستخدموا أسلوب الهجران علّه أن ينفع، وأسلوب الهجران هذا أسلوب شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم هجر وأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهجر 3 من الصحابة 50 ليلة لا يكلمهم حتى السلام، يسلمون فلا يرد عليهم، ونفع هذا الهجران معهم. لكن إن ترددت لا أدري هل الهجران ينفع أو لا ينفع، فابقى على الأصل وهو الصلة، ابقى على الأصل وهو الصلة. وأنا أقول ما دام هجروكم وقد بدأوكم في الأول بالنصيحة، لا مانع من أن تعتذر لأخيك وتتقدم أنت وتسلم عليه وتقول يعني اعذرني أنا المعصية غلبتني، ولا تكن عونا على الشيطان، عونا للشيطان علي، وأنا أشكر لك جهدك يا أيها الأخ الملتزم المستقيم السائر على دين الله سبحانه وتعالى، ونقترب ونتعاون سويا ولا نتيح فرصة للشيطان أن يدخل بيننا.
كذلك أحد الأخوة أرسلت عبر الاسم تقول أخي يخرج من البيت كثيرا، وبعد أن أتعب والدتي يذكر بأن السبب في خروجه وهو مشاهدة بعض القنوات التي ليست موجودة في البيت بحكم أنهم عائلة محافظة في شاشتها. يقول قالت أمي اقترحت على والدي وفعلوا ذلك، أحضروا له ما يريد حتى لا يخرج من البيت.
والله هذا كلام، أول شيء كلام عام لا يمكن أن نقبله على إطلاقه، يعني هل هذا المنطق سليم؟ أنا أسأل الجمهور من الأخوة والأخوات، كل ما يعني إذا جاءنا الولد قال أنا أريد يعني قنوات فساد، قنوات فساد، قنوات خلاعة، وإلا سأشاهدها في المقهى، لا 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 خلاص شاهدها عندنا أحسن من تشاهدها في المقهى، أنا أريد أن تحضروا لي فتاة
ولا بغاز البرة
وإلا سأخرج نحضر لك فتاة، أنا أريد إما أن تحضروا لي خمرا وإلا سأسافر إلى الدولة الفلانية، ما هي إلا ربع ساعة ونصف ساعة وأشرب الخمر كيف ما شئت. خلاص إذن هذا المنطق غير سليم، هذا منطق غير سليم، فأحيانا نفاصل معه، لا يا أخي نحن ننصحك، نبين لك، نتلطف معك، ندعو الله سبحانه وتعالى لك، لكن أن تضعنا أمام هذا الخيار المر، إما أن تفعل في الخارج أو تفعل في الداخل، افعل في الخارج، والله عز وجل يقول كل نفس بما كسبت رهينة، أنت المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كانت القضية حتى لا حتى أخذ القضية من طرفيها، والله قال يعني هو محب للرياضة وقال إما أن تضعوا لي القناة الرياضية الفلانية وإلا سأخرج وكذا، هذه فيها مجال أن نحضر له القناة الرياضية لأجل مشاهدة النادي الذي يحبه أو المنتخب الذي يحبه، هذه قضية يعني فيها أخذ وعطاء. أما الأولى فلا يمكن أن نسير على هذا المنطق دائما وأبدا.
لكن يا شيخ لو فيما لو فعلت فعلا الأم وأحضرت قنوات فاسدة، تشارك في الإثم يا شيخ وهي في غرفتها الآن وفي غرفته؟
لا لا أنا أقول هو يشاركها في الإثم، هي الأساس الآن،
الله أكبر،
هي الأساس الآن، هي اللي يعني هو مجرد طالب، هي ذهبت واشترت وأحضرت، كيف ما تشاركه في الإثم؟ نعم فعلها هو الإثم حقا. طيب ماذا تفعل؟ هي اجتهدت بنية صالحة، تريد أن يعني هي أتوقع يعني تصورها وفكرها ومنطقها لعل مشاهدة أهل القنوات الفضائية الفاسدة في بيتي خير من أن يذهب في الخارج. هو ما الذي يحصل أحيانا لما يشاهد في الداخل؟ هذا يدفعه إلى الذهاب في الخارج،
صحيح.
فيشاهد مناظر لن يكتفي بجرد المشاهدة، يريد أن يعانق هذه المشاهدة حقيقة كما عانقها فكرا، يريد أن يعاقر هذا الخمر حقيقة كما عاقره مشاهدة. فنحن
نتصور تساهم الآن في الأم الآن تساهم في مشروع رحلة وهي لا تعلم.
نعم يعني سبحان الله سينعكس القضية على 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 هذه الأم من حيث كانت تظن أنها ستساعد هذا الولد.
ونختم في دقيقة يا شيخ، نفس القضية على غير ذلك الصلاة يا شيخ، بعض الأمهات يا شيخ توقظ ابنها للصلاة ولكن لا يصلي فتقول أنا أديت الذي علي.
أنا أقول تستمر في نصيحته وتدعو له، ودائما أنا أقول للأخوة والأخوات لا تضعوا حدا لمعرفة النتائج وبناء عليها أتوقف من النصيحة أو لا أتوقف، لا تجعلوا الحد يوم أو يومين أو 3 أيام، المسألة تحتاج يعني ليست التربية مسؤولية نريد أن نتنصل منها بأسرع وقت وأقول أنا أديت ما علي، لا المسألة تحتاج أحيانا ما يتأثر الطرف الثاني إلا بعد شهر شهرين، فتحتاج إلى خطوات مدروسة.
إذن فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله الخليوي المشرف العام لموقع الإحسان والدعي الإسلامي، شكر الله لكم على ما قدمتم في هذه الحلقة وما تقدمون من خلال نشاطك يا شيخ الدعوي الإعلامي،
بارك الله فيكم.
شكرا لكم أيها الأحبة، نشرف ونسعد بمداخلاتكم واتصالاتكم عبر إن أردتم عبر الإسمس، فكل رسالة تأتي من خلال هذا الأسبوع سنطرحها في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل، أو حتى من زيارة موقع الشيخ موقع الإحسان ممكن تتواصلون على موقع الشيخ، أو حتى من صفحتي عبر الفيسبوك ممكن ترسلون أي سؤال ونطرحه على هذه الطاولة. الطاولة لكم وحياكم الله وبياكم. نترككم في رعاية الله وحسن مكلاتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمعوني.